هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء. هذا إلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج الشيعة. ما زلنا نتحدث عن الأدلة على الإمامة من الحديث، وكم من حديث ساقه القوم، ولأنهم قوم بهت فهم يلوون أعناق الأحاديث أعناق المعاني حتى يدللوا بها على ما أرادوه من أن الولاية لسيدنا علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن كنه هذه الولاية، هل هي ولاية دينية أم سياسية أم تشريعية أم ولاية تكوينية. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على فضيلة الأستاذ حازم طه إسماعيل الباحث في الشأن الشيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في بداية هذا اللقاء استدل القوم بحديث وحرصوا فيه، يعني دائما نقول نعم هذا الحديث ربما يكون عندنا وربما تكون الألفاظ كما ذكروا، لكن لا يفهم منه هذا القول. يعني حينما تحدثنا عن حديث الاستخلاف، أنت مني ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، نعم ولكن ليس بهذا المعنى، لكنهم دلسوا ولبسوا فيستدلون بحديث الاثني عشر، مش عارف بقى هنا بقى نقول اثني عشر خليفة ولا اثني عشر أمير ولا اثني عشر إمام ولا اثني عشر إمام معصوم، ومن هم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كما ذكرت حضرتك إن هو الشيعة قوم بهت يلوون أعناق النصوص ويحملون النصوص أكثر مما تحتمل بلا قرينة وبلا حجة، ودائما علماء الشيعة ومحاوري الشيعة اللي بيتصدروا لمسألة مناقشة أهل السنة بيحاول دائما يلبس ويدلس ويستغل، يعني يقرأ الشخصية اللي أمامه فيقول مثلا الله أنتم عندكم، أنتم لماذا لا تقولون الحق، أنتم عندكم في كتبكم في صحاحكم سيكون 12 إماما، ونحن نتحدى الشيعة. لم يثبت إطلاقا هذا اللفظ، لفظ الإمام ده مش موجود عندنا خالص. النصوص اللي موجود فيها الحديث صحيح، هناك أحاديث صحيحة بتكلم عن رقم 12، رقم 12. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، يكون 12 أميرا كلهم من قريش.
12
أميرا.
إذن دعنا نستمع إلى هذا المقطع وبعده نعود بإذن الله تعالى لنقارن ولنفند ما يقولون. نشاهد معا.
واللي قبله مضمونها أن الإمام الصادق صلوات الله عليه كان متوجها قسرا وقهرا لأبي جعفر المنصور لعنه الله، الطاغية العباسي المعروف، وكان ذلك في يوم عيد، يعني عيد الفطر، حسب ما أعلنته دولة المنصور الدوانيق العباسي. ومن عادة المنصور لعنه الله أنه في الأعياد يستقبل الوجهاء وعيون العشائر والقبائل. عيون القبائل يعني يقول عين فلان عين فلان، يعني الوجهاء كبار رموز هؤلاء العشائر والقبائل. فمن رمز بني هاشم في زمانه ورمز العلويين كان الإمام الصادق صلوات الله عليه، لاحظتم؟ فإذا الإمام الصادق ما كان يأتي لمعايدة المنصور في ذلك اليوم، المنصور كان يقتل الإمام عليه السلام، لأنه كان يعتبر هذا التحدي الشديد لسلطته. هذا كان مثل عرف عام، مو عرف أصلا، قانون من الدولة. كان أكو في ذلك الزمان أنه إذا ما يأتوني، ما منعك مثلا الخليفة الطاغية كان يقول لواحد اللي يغيب عنه يقول له ما منعك أن تحضر عندنا، كان يعتبر هذا إعلان تمرد، يعني كان يحرص على أنه هذول الرموز يأتون عنده دائما أولا بأول حتى يتابعهم وحتى يظهرون أمام عامة الناس بمظهر من المؤيد لسلطته، المؤيد لحكومته، المقرين بشرعية خلافته. فأنت خليك في موضع الإمام الصادق عليه السلام. يخرج من بيته فيقرأ الدعاء الشريف: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم وأستعين بك عليهم فاكفنيهم بما شئت وأنا شئت من حولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ويدعو على أبي جعفر المنصور ويلعنه ويشكو إلى رفقائه إلى أصحابه من هذا الأمر، أنه أنا مضطر أذهب إليه في هذا اليوم، وهذا اليوم يوم عيد عندهم وعنده هو، فيقيم مأدبة عظيمة. الإمام الصادق يضطر للحضور عنده أولا، ويضطر لأن يفطر ويأكل معه ثانيا، وإلا يظهر بشكل صريح أمام ذلك الطاغية أن لهذا الرجل عيد آخر اللي هو باكر.
إذن هنا منطق المخالفة، فعيد الإمام غير عيد المسلمين.
طبيعي صحيح. أدوة. حتى القبلة.
نعم المخالفة. يساق الإمام قصرا وقهرا، وهو من يملك الولاية التكوينية، هو الذي يقول للشيء كن فيكون عند هؤلاء، ثم يخشى أن يقتل الإمام، ثم يأكل مضطرا فيفطر ويضيع صيام الإمام.
طيب الإمام حكمه هيقضي اليوم ده ولا مش هيقضي؟ طبعا
سؤال.
كل الكلام اللي قاله ياسر ده طعن غير عادي في أهم إمام عند الشيعة، يعني هذا الدين كله قام على جعفر الصادق، 99% من الروايات عن جعفر الصادق، فبيظهر جعفر الصادق لا ولاية تكوينية، كلام واضح انه كان خايف من ابو جعفر المنصور الامام المعصوم اللي تخضع عليه ذرات الكون كلها، خايف انه يقتل. والامام ما يعرفش يقتل امتى؟ طب رواياتكم كلها بتقول ان الامام
يعلم
هيقتل امتى، وبيختار كمان المكان اللي بيموت فيه، ويختار يقتل ولا يشرب ولا يسم ولا غيره على حسب، يعني الامام عنده علم الغيب، طب كان خايف من ايه؟ طب وبعدين الامام اللي فطر ده يعني هل يجوز التقية فيفطر في نهار رمضان؟ يعني نحن نرضى بأئمة البيت ان يكون هذا يعني هذا وضعهم، لكن هؤلاء القوم يطعنون في ائمتهم كما طعن اليهود في انبيائهم، نفس الوضع تماما. كلام ياسر الحبيب يسقط الولاية التكوينية، يطعن في شجاعة جعفر الصادق، وهم يقولون انه لا بد ان يكون الامام اشجع اهل زمانه.
صحيح.
طب فين بقى يعني ده هو عزمه وبعدين راح يعترف، وهذا في ايضا في مضمون اعتراف بشرعية خلافة ابو جعفر المنصور، والا لما كان زاره يعني ولا كان رحل ولا قبل دعوته يعني. فكل يعني المقطع ده كله
كانت تقية،
كانت تقية، افطر في رمضان للتقية. وحقيقة حتى الان الشيعة يصلون في الى قبلة لابد ان تنحرف قليلا عن قبلة اهل السنة، لكن لا يصلي الى قبلة القبلة المسلمين يعني. طيب. نرجع لنص الاثنى عشر.
الاثنى عشر امام او اثنى عشر امير.
الروايات نحن نتحدى الشيعة من الان الى قيام الساعة ان يأتوا بحديث صحيح في كتب السنة يقول ان انه يعني سيلي هذا الامر 12 اماما، الالفاظ التي ذكرت اما اميرا او خليفة. لا يزال الاسلام عزيزا الى 12 خليفة كلهم من قريش. طيب تعالى ناخد بقى جزء جزء. كلهم من قريش؟ طب انه لحد العصر العباسي الثاني كلهم من قريش.
صحيح.
والعباسيين احفاد العباس بن عبد المطلب من قريش، بني أمية كلهم من قريش. ولو حبينا نفهم الحديث
القضية في العزة، في عزة الإسلام،
في عزة الإسلام، وبعدين كمان الكلام عن يعني أنه أئمة أو الاثنى عشر، يعني هم لا يعني لا يصح أن يستدلوا إلا بالرقم فقط، يعني رقم 12 فقط.
نعم.
هو اللي يفيد الشيعة الرقم، لكن غير كده ما فيش، لأن احنا حنجد شرطين مهمين، أنه الخلافة أو الإمارة. طيب كم واحد من الأئمة الاثنى عشر ولي الخلافة؟ اثنين،
سيدنا علي،
علي بن أبي طالب والحسن. طب بقية العشرة خلاص يبقوا مش مقصودين في هذا الحديث.
نعم.
يعني بقى الكلام ما بيتكلمش عنهم تمام. وبعدين الحديث بيقول كلهم من قريش، ما قالش كلهم من أولاد علي بن أبي طالب وفاطمة. ما كانش صعب على الرسول أنه يقول مثلا سالي هذا الأمر 12 خليفة من أبنائي، من أولاد علي،
من بني فاطمة،
من أولاد فاطمة. لكن هو يعني الشيعة يعني هم بيخلصوا هم الموضوع ده يعني. فطبعا هذا النص لا يدل على أي شيء إطلاقا، رقم 12. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا قال حديث رواه عمر بن ياسر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة. طب إذا كان الموضوع موضوع رقم معاذ الله يعني ناخد 12 دول نحطهم على الأئمة 12 يعني معاذ الله يعني. فهؤلاء القوم ليس لديهم أي دليل على أي شيء.
إذن يلزم الشيعة هذا الحديث إما أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 بقولهم إماما لم يلي من هؤلاء الأئمة إلا اثنان، فبهذا يكون تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي الخبر وكذب فيه بقولهم بزعمهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما يقولون، وإنما 12 خليفة أو أميرا. نعم.
وبعدين كمان الاثنين اللي ولوا الخلافة منهم واحد أتى بكارثة اللي هو الحسن رضي الله عنه، حسن فهم الشيعة يعني هذا تنازل،
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه كل ما سيقال إن ابني هذا سيد
وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين،
لم يأتي بكارثة وإنما أصلح بين المسلمين. نعم، هو جاءه من قال له يا مذل المؤمنين، يعني
سفيان بن ليلى دخل عليه وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين.
نعم.
فطبعا يعني لهذا عقب الحسن بن علي، وطبعا مسألة اقتراءهم على الأئمة دي مسألة يعني يطول شرحها يعني.
نعم.
هناك سب صريح للأئمة في 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 روايات كثيرة. الحسن بن علي أوقعهم في كارثة، هو أتت إليه الخلافة غضة طرية بعد أن ولي أمر المسلمين، تنازل وفي روايات بايع سيدنا معاوية بن أبي سفيان.
نعم.
فالآن أصبح الأمر كله في رقبة الحسن، إن كان معاوية بن أبي سفيان عدلا حقيقة وهذا ما يعني ما ندين الله به، خلاص صحت خلافة بني أمية، وإن كان معاذ الله الأخرى يبقى تحملها الحسن.
نعم.
إحنا ذنبنا إيه يعني؟
صحيح.
حسن كان يجد عنده ولاية تكوينية، يستطيع إن الشمس يعني تعمل اللي هو عايزه، الأرض الكون كل حاجة تحت يعني تحت يده، بالإضافة إلى تعارض أفعال المعصومين. يعني إذا كان النزاع كما يصوره الشيعة هو نزاع على الدنيا أو نزاع على الخلافة، تعارض أفعال المعصومين، شخص واحد تعارض أفعال ثلاثة من المعصومين معه، فتجد علي بن أبي طالب قاتل معاوية بن أبي سفيان على الحكم وعلى الخلافة، في حين الحسن تنازل لمعاوية بن أبي سفيان لنفس الشخص عن الحكم وعن الخلافة، والحسين راضي له بالخلافة ولم يخرج عليه وإنما خرج على ولده يزيد. طبعا واحد من المعصومين أخطأ، لابد أن يكون واحد فيهم أخطأ، وإذا أخطأ واحد من المعصومين ضاع الدين كله. ولو رجعنا إلى نص الحديث، الحديث بيتكلم بيقول إيه، يكون أو لا يزال الإسلام عزيزا. عزيزا يعني المراد انه رقعة الدولة تتسع، الدولة في منتهى القوة. طيب ما تيجي احنا نجتهد احنا ونقول مثلا 12 واحد من الخلفاء، نقول مثلا الستة الكبار.
نعم.
اللي هم الخمسة بما فيهم الحسن وبعدين سيدنا معاوية، ادي ستة. وبعدين نخش على مثلا عبد الله بن الزبير بن العوام، وبعد عبد الله، لان عبد الله بن الزبير بن العوام اكتر من 9 سنوات خليفة المسلمين.
نعم. نعم.
خرج عليه فقط الشام ومصر. وبعدين نترك مروان بن الحكم لانه اغتاص بالخلاف خرج عليه، لكن تسلطن عبد الملك. طيب بعد احنا عدينا ستة، وبعدين عبد الله بن الزبير بن عوام، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، هشام بن عبد الملك. هؤلاء في الحد 110 في هذا الزمان اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بشكل كبير جدا جدا جدا. بنو العباس لما اتوا بعد ذلك ما وسعوش الفتوحات كتير، يعني زودوا صحيح بس مش زي ما كانت الفتوحات، لانه حتى في عهد بني أمية فتحت الاندلس.
نعم.
وهاجموا مناطق في فرنسا، يعني كانت الدولة الاسلامية اتسعت. وبعد عهد عمر بن العزيز كان هشام بن عبد الملك، وبعد كده بدأت الدولة الاموية في الانهيار، بالاضافة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ان الاسلام كان عزيزا. طيب انتم تقولون ان الائمة عندكم كلهم يعملون بالتقية لا يظهرون دين، حتى علي بن ابي طالب كتب الشيعة نفسها تعترف بذلك، انه لما علي بن ابي طالب لما ولي امر المسلمين لم يعني حرم نكاح المتعة، حرم نكاح المتعة.
نعم.
وايضا لم يمنع صلاة التراويح، في حين ان العقيدة عندهم انه لابد من اباحة نكاح المتعة وتحريم التراويح. فلما يسألوا لك والله ان الامام استعمل التقية، طب اين كانت عزة الاسلام؟
نعم.
وبعدين اي عزة في دين انتم انفسكم تقولون اننا على دين من كتمه أعزه الله، يعني عندهم الدين لازم. نعم. ما أحدش يعرفه، أين العزة؟ وبعدين تعال ندرس حال المسلمين في عهد علي بن أبي طالب، ما هي الفتوحات التي فتحها علي بن أبي طالب في خلافته؟ مفيش،
انشغل.
بالعكس، الأمة الإسلامية انقسمت إلى قسمين أو كتلتين أو ثلاثة لو قلنا من بقي في المدينة، معركة الجمل وبعدين معركة صفين ومعركة النهروان، أين الوحدة؟ بلاش ده كله، إمامكم المعصوم الأخير الإمام المهدي عندكم الآن هو موجود كما تقولون، طيب أين العزة التي أعزها للإسلام؟ يعني في سنة 656 من الهجرة لما دخل التتار إلى بلاد إلا بغداد ودمروا بغداد وأحرقوها وقتلوا الملايين من المسلمين، هل كانت هذه هي العزة؟ مش ده الإمام الثاني عشر؟ مش ده واحد من الأئمة المنصوص عليهم؟ بالإضافة لأنه الأئمة عند الشيعة في روايات كثيرة 13 مش 12، يعني في روايات في الكافي عن جابر بن عبد الله يرويها الباقر محمد الباقر، طبعا جابر بن عبد الله عمر فأدرك. نعم. الباقر أن الباقر يقول يروي عن جابر بن عبد الله أنه قال دخلت على السيدة فاطمة، وطبعا هنا فيه طبعا ملحوظات كثيرة.
صحيح.
الناس بتدخل على السيدة فاطمة كده عادي، حتى يعني عادي جدا. وطبعا في روايات أخرى أنه سلمان الفارسي دخل، وسلمان الفارسي قيل أنه كان في الوقت عنده يمكن 200 سنة تقريبا يعني، دخل على السيدة فاطمة وكانت عليها، كان عليها خمار، إذا غطت رأسها انكشفت قدمها، وإن غطت قدمها طبعا ده طعن في الصحابة وطعن في السيدة فاطمة، نحن نربأ بها عن ذلك. لكن نرجع إلى نص الحديث بتاع جابر بن عبد الله، يقول دخلت على فاطمة عليها السلام وفي يدها لوح، طبعا رواية تقول أخضر ولوح مش عارف من زبرجد أي كلام يعني، وفيه أسماء الاثنى عشر الأوصياء من أولادها، منهم ثلاثة باسم علي وثلاثة باسم محمد. طيب يعني سيدة فاطمة الآن تمسك هذا اللوح، اللوح ده هو معروف عند الشيعة باسم لوح فاطمة، ده غير المصحف، يعني المصحف ده موضوع واللوح ده برضو نزل من السماء هدية كده للسيدة فاطمة فيه أسماء الاثنى عشر. طبعا احنا هنسألهم رقم سبعة كان مين اللي مكتوب برضو، بس بلاش دي خلاص، الآن أسماء الاثنى عشر من أولادها، النص في كتاب الكافي بيقول كده اثنى عشر من أولادها، نضيف عليهم علي بن أبي طالب يبقى الأئمة 13. ده دي واحدة. وهناك روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب في الكافي أنت يا علي، أنا وأنت يا علي واثنى عشر من أولادي ذروا هذه الأرض. 14 معصوم، ده كده بقوا يخشوا 15، 12 من الأولاد وحط معاه علي بن أبي طالب والرسول صلى الله عليه وسلم وسيدة فاطمة.
صحيح.
يبقى كده 15 معصوم، ولو حطينا فاطمة بنت موسى الكاظم يبقى المعصومين 16، ولو حطينا الأربعة اللي هم الأبواب، لأنه الناقل الأبواب اللي هم بيدخلوا على السفراء الأربعة لابد يكونوا معصومين، اللي فيش فيها كلام يعني. أنا دلوقتي أريد أن أحصل على فتوى،
نعم،
فأذهب إلى علي السمري مثلا أو إلى عثمان بن سعيد وأقول له والله أنا أريد أن أتاجر في المكان الفلاني أو أتزوج فلانة أو غيره، فيأخذ مني السفير، يأخذ مني هذا السؤال ويذهب إلى المهدي، فالمهدي يقول يجوز. طيب ما يمكن علي السمري يحط لام في الأول يقول لا، أنا أعرف إزاي إنه ما يمكن الشيطان يكون وز ولا حاجة بسيطة. إلا في حالة واحدة إن يكون معصوم هو كمان، فيبقى معصوم بينقل لمعصوم، يبقى عندنا 20 معصوم، ونحط الخميني كمان لأن الخميني تم اختياره كمان بعصمة المهدي، يبقى المسألة كلها عصمة.
طيب.
صحيح.
ننتقل إلى حديث آخر وقد أشرتم إليه في حلقاتنا الماضية، وهو حديث الدار، حينما تحدثتم عن أبي طالب وعن جعفر وقلتم إنه إذا قلنا بهذا الحديث فقد كفروا أبا طالب وجعفر ابن أبي طالب.
طبعا من الأحاديث أيضا يعني لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين دي في سورة الشعراء سورة مكية، طبعا الوقعة الصحيحة لها، يعني هذا هو الفارق بين أهل الحق وأهل الضلال، لما نزلت هذه الآية، الآية واضحة مش محتاجة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرتك الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ده الصحيح لما نزلت هذه الآية صعد على جبل الصفا وأخذ ينادي على قريش يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان يا بني فلان وهكذا، فأصبح القوم يجتمعون عليه، حتى أن الرجل كان يعني لو واحد مشغول كان يرسل يعني نائبا عنه، وخرج أبو لهب فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني هل عهدتم علي كاذبا قط؟ قالوا لا. قال طيب لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فسكت القوم وتكلم أبو لهب وقال له تبا لك لهذا جمع، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. هو ده الواقع، هو ده اللي حصل، النبي جمع أهل مكة وقال لهم ذلك. الشيعة بيحاولوا أنهم يألفوا بقى روايات في هذا في تفسير هذه الآية، روايات كثيرة، يعني مثلا في عبد الحسين شرف الدين في المراجعات يقول أنه لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية فضاق بها ذرعا. هو دايما كده في عموم الأحاديث دايما عند الشيعة، دايما الرسول مش عايز يبلغ حاجة خالص، مش نفس خالص، كل ما يقول له حاجة دايما ينزل له تهديد بعدها على طول، ينزل جبريل يقول له يا محمد إن لم تبلغ يعذبك ربك، فنزل جبريل وهدد الرسول مرتين ثلاثة، فالرسول أرسل إلى علي بن أبي طالب وقال له يعني قد علمت ما حدث. طبعا علي بن أبي طالب في هذا الوقت عنده 8 سنين 10 سنين تقريبا يعني، اجمع لي بني عبد المطلب، دي رواية عبد الحسين شرف الدين،
نعم،
اجمع لي بني عبد المطلب واصنع لنا صاعا من طعام وضع عليه رجل شاة، رجل شاة هتكفي 40 واحد من ابناء عبد المطلب، وعسا من لبن، وادعوا لي قومك، فجمعت، الرواية بيقولها علي بن ابي طالب، فجمعت بني عبد المطلب وكانوا 40 رجلا يزيدون واحدا او ينقصون يعني 39 40 41، وبعدين دخلوا وأكلوا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكلمهم ابتدره أبو لهب فقال لقد سحركم. ولسه حد قال حاجة؟ ده الرسول لسه ما تكلمش. هي الرواية كده أنه الرسول يعني أنا عايز الناس تتخيل الأربعين إذا سلمنا أنهم أربعين اجتمعوا وكالوا، وبعد ما كالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بسم الله والصلاة والسلام. أبو لهب قال له لقد سحركم وهم ماشيين، فدعاهم فقال الغدا يا علي ادعيهم كمان مرة. فراحوا مرة واثنين وثلاثة، في ثالث مرة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلم قال لهم أيكم يتبعني على هذا الأمر، أيكم يتبعني على هذا الأمر على أن يكون خليفتي ووصيي ووزيري فيكم من بعدي؟ فرفض أو فسكت القوم كلهم، هو ده الشاهد الأول، كلهم سكتوا. فقلت أنا يا رسول الله، علي بن أبي طالب قال أنا يا رسول الله أكون خليفتك ووليك ووصيك من بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، فعرض عليهم مرة كمان فقام علي بن أبي طالب فقال له اجلس ثلاث مرات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول علي بن أبي طالب اجلس. في الآخر قال في آخر مرة قال هذا أخي، أشهدكم أن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم من بعدي. فقام القوم يتضاحكون ويقولون لأبي طالب لقد يعني أمرك أن تسمع وتطيع لولدك. دي رواية عبد الحسين شرف الدين، لكن الرواية مختلفة في بحار الأنوار قليلا. يقول أنه لما نزلت هذه الآية اجتمع أو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب، وكانوا الرواية أيضا عن علي بن أبي طالب، وكانوا أربعون رجلا يزيدون واحدا أو ينقصونه. فلما جمعهم قال أيكم، ما فيش بقى إسلام، يعني رواية بحار الأنوار ما تكلمش ما جابش سيرة الإسلام أصلا، أيكم يكون خليفتي ووزيري ووصيي فيكم من بعدي؟ وعرض الأمر عليهم جميعا فرفضوا. فقلت أنا يا رسول الله، فقال أنت أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي. فقام القوم يضحكون وقالوا لأبي طالب لقد أمرك أن تسمع وتطيع لولدك. دي الروايتين بتوع أو يعني خلاصة الروايات اللي عند علماء الشيعة، ويقولوا إنه بناء على هذا النص هذا تنصيب إلهي لعلي بن أبي طالب. طيب ناخد حاجة حاجة. أولا أنتوا قلتوا عدد الموجودين كام؟ 40. طبعا البعض قد يقول إنه العدد يعني لا قيمة له، معلش بس ده إمام معصوم، الإمام معصوم هيغلط في الرقم ولا الرواية مكذوبة؟
لا احنا ذات مرة جلسنا نعدد كم كانوا
أبناء عبد المطلب،
عبد المطلب في هذا الوقت لم يصلوا هذا العدد أبدا يعني.
لازم نحاول نعدهم بقى تاني سريعا كده.
نعم.
الآن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الموجود من أبناء عبد المطلب 4.
نعم.
الباقين كانوا لم يدركوا البعث. الأربعة الموجودين حسب فهمنا نحن،
نعم،
2 أسلموا و2 كفروا. كان موجود حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب وأبو طالب وأبو لهب. الاثنين اللي أسلموا طبعا العباس وحمزة، والاثنين اللي كفروا أبو طالب وأبو لهب. طيب أدي 4. طيب تعالوا نشوف، حمزة لم يعقد إلا كان عنده بنت، طبعا ما كانش في الوقت ده، يعني في الوقت ده الكلام ده احنا بنتكلم في بداية البعث، في السنة الأولى للبعث مش للهجرة حتى. في هذا الوقت كان مثلا موجود أبو لهب وأولاده كانوا 3، معتب وعتبة وعتيبة. يبقى أبو لهب وأولاده كام؟
4.
طيب أبو طالب كان عنده طالب وكان أكبر من عقيل 10 سنوات، ودي مسألة مهمة جدا لازم نلتفت ليه. طالب كان كبير أكبر من عقيل 10 سنوات، وعقيل أكبر من جعفر 10 سنوات، وجعفر أكبر من علي 10 سنوات. يبقى الفترة الزمنية اللي فاطمة بنت أسد أنجبت فيها أكثر من 40 سنة. يبقى السؤال هنا معناها أو خلاصتها إن السيدة فاطمة بنت أسد تزوجت وهي صغيرة، 7 سنين 8 سنين، عشان يبقى الكلام منطقي.
نعم.
يعني الفرق بين الأول والأخير 40 سنة وهم إخوات. طالب مات صغيرا، مات صغيرا، سلمنا إنه كان موجود.
نعم.
يبقى 4 مع أبو طالب 5، 5 والأربعة اللي فاتوا يبقى كام؟
9.
العباس بن عبد المطلب لم يكن من أولاده ولد حتى هذا الوقت إلا الفضل.
نعم.
يعني كان العباس ومعاه الفضل
2.
العباس بعد يعني طبعا في السنة يمكن قبل الهجرة بعام او 2 ولد عبد الله بن عباس، وبعد كده في السنة 6 من الهجرة على ما اعتقد عبيد الله بن عباس، و6 بعد كده من اولاد العباس كانوا من التابعين.
نعم.
يعني ولدوا بعد وفاة النبي.
نعم.
طب احنا هنحطهم كلهم، هنقول ال9 دول حتى كمان قثم وغيره اللي ولدوا بعد وفاة النبي كانوا موجودين، يبقى دي 9 مع العباس 10، يبقى كده وصلنا 19. انا عايز اكبر العدد باكبر شكل
ممكن، خلاص مش هتقدر.
نحط حمزة بن عبد المطلب يبقى 20. كان هناك الحارث بن عبد المطلب، هذا مات وترك 5 من اولاده، يعني نقول 25. ده احنا جبنا كمان اللي ما تولدوش، فين بقى رقم 40؟ يبقى يا اما اخطا المعصوم اللي هو علي بن ابي طالب، يا اما الروايه كلها مكذوبه على علي بن ابي طالب. وبعدين عايزين نتخيل كده الجلسه، النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض الاسلام على مين؟ أبو طالب بيقول له إيه رأيك تدخل الإسلام وتكون خليفتي؟ أبو طالب وافق ولا رفض؟
رفض.
خلاص يبقى أبو طالب كافر. مسألة في منتهى البساطة. يبقى حسب هذا الدليل نفسه يبقى مبدئيا أبو طالب كافر. لكن العجب أنه تسمع علماء الشيعة كلهم يغالون جدا في أبو طالب، لدرجة أن أنا سمعت واحد منهم هو يقول أن أبو طالب من الأنبياء، نبي من الأنبياء.
بعد الفاصل نبين إذا كان من الأنبياء أم غير ذلك. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
وأحزاب تضل فلأتني من رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إذن هم يقولون إن أبا طالب كان من المؤمنين،
ده قالوا انه كان من الانبياء.
من الانبياء. طيب دعنا نشاهد هذا المقطع الذي يتحدث عن
فضائل،
نعم عن فضائله، ثم نعود بعد ذلك لنبين الحقيقة فيما قالوا.
رواد حديث الضحضاح في النار، ان ابا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. شوف الرواد، ما بدي سمي، عيب سمي. أو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن الزهراء وابن رسول الله، مين؟ قالوا يا ابن رسول الله يقولون إن أبا طالب مات كافرا. قال عجيب أمره، أولم ينهى الله رسوله على أن يقر مؤمنة تحت كافر؟ طيب كيف أقر فاطمة بنت أسد تحت كافر؟ كيف خلاها معه مع أبي طالب وهي زوجة مشرك؟ اثنين، أكثر من عشرات الرسائل المتبادلة بين معاوية وعلي، وكان أمير المؤمنين يقول له بكل صراحة: وليس الصريح كاللسيق. تعرف شو معناته هذا الحكي في اللغة العربية؟ تهم كبير، تهمة كبيرة لا أحب الخوض بها، لكن من أراد فليراجع كتب مثالب العرب لينظر. ليش ما رد علي معاوية وكان بحاجة إلى منسك بس يقول له أبوك صفت نرده، أبوك الكافر وأنت ابن كافر؟ لا، فاتت معاوية والتقطناها نحن في مساجدنا. إن لأبي طالب لإيمان إيمان جدي أبي طالب، يقول أحد أئمتنا، لو وزع على الخلائق لوسعه. أضف إلى ذلك الأدلة كثيرة جدا.
إيمان لو وزع على الخلائق لوسعهم.
طبعا هو يعني استنباط محمد كنعان في أخطاء كثيرة، وده من تلبيس علماء الشيعة. يعني هو عاوز يقول لك إن الإسلام كله نزل كتلة واحدة مرة واحدة، فإزاي فاطمة بنت أسد وهي ثبت إسلامها بالفعل إزاي تظل تحت رجل كافر؟ أولا أبو طالب مات في بداية البعثة، يعني ما لم يعمر مدة طويلة، والنبي بعث أصلا هو في الأربعين.
نعم.
فأبو طالب مات يعني سريعا، أعتقد يعني إن لم أكن واهما في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعدها حدث المعراج والكلام.
نعم.
فكان متقدما ومات في نفس العام الذي ماتت فيه السيدة خديجة.
صحيح.
طيب، وإذا سلمنا بأنه ما يعني بأنه ما ماتش الإسلام لم ينزل كله مرة واحدة، كان يعني ينزل على مراحل.
ولا تمسكوا بعصم الكوافر لم تكن قد نزلت الآية
هذا الوقت. صحيح. نعم. صحيح. وهناك أدلة من في شرائع السابقين، يعني في شريعة سيدنا نوح وسيدنا لوط كان يجوز في شريعتهم الإمساك بالكافرات.
نعم.
هذا كان الأنبياء يتزوجنا من الكافرات، ما كانش فيها إشكال، لكن إحنا كان عندنا تدريج حتى وصل إلى ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
نعم.
فاستدلاله باطل. الكلام على الإيمان، أحد دلوقتي أنا ليس لي ذنب، أنتم تستدلون بحديث الدار وتقولون حديث تنصيب علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هو الوحيد اللي قبل الإسلام، وكان موجود في ضمن الحضور أبو طالب، عرض عليه الإسلام، رفض ولا لم يرفض؟
رفض.
ما يقدرش يقولوا أنه وافق، لأنه لو قالوا أنه وافق يبقى أبو طالب هو الوصي، ما هو أصل الرسول عليه الصلاة والسلام.
وجعفر
نفس الإشكالية،
والعباس،
وحمزة. وبعدين كمان يصح لبني العباس ان يستدلوا بنفس الحديث. يعني يقولوا ايه؟ والله العباس كان يضمر الايمان في قلبه.
نعم.
ما هو لو قلتم ابو طالب كان يضمر يبقى العباس كان يضمر. فيعني اصابته دعوه النبي، فيبقى هناك شرعيه لخلافه بني العباس كلهم.
صحيح.
بنفس هذا الحديث. لكن الحقيقه انه لو اثبتنا كفر، والله انا قرات للناس دي حاجات عجيبه جدا. يعني محمد كان عن نفسه في اكثر من فيديو تاني بيقول انه يقال انه ابو طالب وعبد المطلب الاثنين كانوا أوصياء لأنبياء. أوصياء أنبياء مين؟ مسافة بينهم وبين سيدنا يعني سيدنا عيسى آخر الأنبياء 500 سنة.
نعم.
وبعدين كان كل نبي يبعث في قومه خاص. إذا افترضنا إنه ده وصية أو إنه نبي كما يقولون، هناك مؤلف كتاب نبوة عبد مناف، لأن أبو طالب اسمه عبد مناف.
نعم.
نبوة عبد مناف بيثبت بكل الأدلة علماء الشيعة أنه كان نبيا. طب إذا سلمنا بأنه نبي، بعث لمين؟ لقريش. وبعدين جه الرسول خد قريش وال
نعم.
يعني كلام غير منطقي بالمرة. يعني الإشكالية عند هؤلاء هم يعني هو دائما هذا هو الفارق بين أهل السنة عموما وأهل البدع عموما. هؤلاء يستدلوا يعني أهل السنة يستدل أولا، وإذا صح الحديث أو الدليل كان مذهبه. أما أهل الأهواء لا، هو يعتقد أولا، هو يريد أن يبرئ ساحة علي بن أبي طالب وأجداده. لكن نقع في إشكاليات. يعني مثلا أنا كمسلم أنا أحترم كتاب الله تبارك وتعالى وألتزم بكل حرف فيه. ربنا سبحانه وتعالى أنزل قرآنا على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الرجل الذي أحبه النبي وأراد له الهداية؟
عمه.
وأنا عايز علماء الشيعة يردوا ولازم يقولوا.
نعم.
مش ممكن يكون أبو لهب، لأن أبو لهب نزل فيه كفر واضح، تبت مسألة منتهية، تبت يد أبي لهب وتب.
نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده.
ما ربنا سبحانه وتعالى حط قاعدة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من المشرك الذي كان النبي يريد أن يستغفر له وكان من أولي القربة؟ احنا عايزين علماء الشيعة يردوا على الكلام.
نعم.
ده
نعم.
لا يلبسوا ويدلسوا على العوام. إذن إذا صح حديث الدار حسب فهم الشيعة كفر أبو طالب مبدئيا. طيب ننتقل بقى لجعفر. جعفر أكبر من علي بن أبي طالب بعشر سنوات، وبعدين ثبت عند كل الكرة الأرضية أن جعفر كان من أوائل من أسلموا، بل إنه كان أمير المهاجرين إلى الحبشة. طيب عرض عليه الإسلام، هل أسلم جعفر ولا كفر؟
بقولهم كفر.
كفر، لأنه لو أسلم مش بس إسلام، ده إسلامه منصب، هاخد معه منصب. النبي كان حسب هذه الرواية كان يساوم بني عبد المطلب على التنصيب مش على الإسلام. يعني رواية بحر أنوار واضحة، أيكم يكون أخي وخليفتي وزيري من بعدي، فين الإسلام؟ مفيش خالص، مفيش كلام عن الإسلام. طيب ننتقل لحمزة، حمزة أسلم ولا كفر؟ حمزة طبعا أسلم. فزي ما احنا بنقول ان طبعا هذه إشكاليات كثيرة جدا. إذا سلمنا بصحة هذه الروايات، طيب انتم مش بتقولوا ان علي بن ابي طالب منصوص عليه قبل خلق الخلق؟ طيب مش بتقولوا ان علي بن ابي طالب موجود في كتب المتقدمين؟ طيب علي بن ابي طالب لسه محتاج ان ينص عليه دلوقتي؟ طب هو موجود في كتب المتقدمين، ايه اللي جد؟ طيب اذا سلمنا فرضا ان واحد من الاربعه اللي احنا ذكرناهم قال وقف وقال انا يا رسول الله، يعني قام العباس وقال انا يا رسول الله، هيبقى امام ولا لا؟ لازم نحط الاحتمال ده. الان عرض الإسلام على المجموع فقام حمزة أو قام، خلينا في العباس تحديدا لأنه هو الذي يعني عمر، قام العباس وقال أنا يا رسول الله. طيب يبقى موقف الشيعة إيه؟ الرسول عرض تنصيب إلهي. طيب خدوا دلوقتي مين دلوقتي اللي هيبقى منصب، العباس ولا علي؟ طب الرسول أصلا إزاي تفاوض معهم في مسألة محسومة لعلي بن أبي طالب؟ هو مش التنصيب يعني، الناس لازم يكون عقلاء، ولازم علماء الشيعة هم بيألفوا الروايات المكذوبة يكون عاقل شوية. يعني هو ايه الفرق بين الإمامة والنبوة؟ مفيش فرق عندهم، الإمام زي النبي. طيب هل يعقل ان يبقى في تفاوض؟ يعني الرسول يجمع مجموعة من الناس لهم مين ايه رأيكم اخواننا واحد فيكم يبقى نبي، مين عايز يبقى نبي؟ اللي ارفعوا ايدكم يا جماعة، كلام غير منطقي. وبعدين لازم نسأل نفسنا سؤال، النبي كان بيسألهم ليه؟ مش كان عارف ان علي بن ابي طالب هو الإمام وهو المنصوص عليه؟
يعني
بيضيع وقته يعني.
هنا السؤال الخلاصة، يعني هل تنصيب الإمام باختياره هو أم أنه تنصيب إلهي؟
حسب هذا
وإلا كان تخييرا وفق ما قالوا في هذه الرواية،
بالإضافة لأن في طعن في علي بن أبي طالب. نعم. علي بن أبي طالب الموضوع عنده موضوع منصب، ده كل الروايات ما فيش رواية واحدة بيقول أنا أدخل الإسلام وألي بعدك الأمر.
طيب.
لا، الكلام كله أنه أنا هاخد الخلافة وأنا اللي بعدك. وإذا سلمنا بصحة أنه هذا النص معاذ الله يعني صحيح بهذه الفبركة اللي فيه أنه ينص على علي بن أبي طالب، طب بالنسبة لبقية الاثنى عشر موقفهم ايه؟
اما هذا فهو حديث عمدة عندهم، حديث الثقلين.
حديث الثقلين طبعا، حديث الثقلين هذا لا يصح عندنا نحن، نصه لا يصح. يعني حديث تركت فيكم، هو يعني ورد في سنن الترمذي في باب مناقب آل البيت.
نعم.
تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي.
نعم.
هذا النص بهذا الشكل لا يصح.
طب نستمع منه الى هذا المقطع، ربما بين لنا بعضا من الأمر، وبعده نعود بإذن الله تعالى نشاهد معا.
دابر تلك الإشاعة
طعنة، شو كلمة طعنة؟ أقوام، هذا البحار أيضا عن العدد القوية ينقل هذه الرواية، طعنة أقوام من أهل الكوفة في الحسن بن علي عليه السلام فقالوا إنه عي لا يقوم بحجة، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعا الحسن فقال يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة، لاحظوا إشاعة جدا قوية كانت، مو واحد اثنين، ولا الإمام المرتضى ما يهز الشيء إن صح هذا التعبير أو لا، ماكو داعي أن يتدخل في قضية لو كان شخص قايل الكلام، لا لا، أن أهل الكوفة إشاعة جدا قوية. هو الواقع الإمام المشترى ما كان يتكلم عموما، ليش؟ احتراما لأبيه المرتضى، هذا الفلسفة الواقعية، أن الإمام المشترى عندما انتقل للكوفة ما كان يخطب، حرمة ورعاية لحرمة أبيه المرتضى عليه السلام، لكن عندما صير دعاية فلازم يكون هناك التطوير في الأداء إن صح التعبير. فقال يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة قد قالوا فيك مقالة أكرهها. قال وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال يقولون إن الحسن بن علي عي اللسان لا يقوم بحجة. والإمام بعدين اقترح عليه الاقتراح الإيجابي في مقابل ذاك الكلام، وإن هذه الأعواد موجودة فأخبر الناس. فقال يا أمير المؤمنين لا أستطيع الكلام وأنا أنظر إليك، لاحظوا الأدب. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إني متخلف عنك فنادي إن الصلاة جامعة. فاجتمع المسلمون فصعد عليه السلام المنبر فخطب خطبة بليغة وجيزة فضج المسلمون بالبكاء. تصوروا، هؤلاء أولياء الله.
طيب، طعن في سيدنا الحسن. طيب،
طبعا هو بيعترف، وده طبعا ده موجود دائما من الأمور اللي نقلوها من اليهود، كما أن اليهود يطعنون في أنبيائهم،
نعم،
هؤلاء يطعنون في أئمتهم. يعني الكلام واضح أنه أهل الكوفة كانوا يتهمون الحسن بأنه عيي، وأنه يعني لا يكاد يبين، ما يعرفش يتكلم ومش مفوه. أهل الكوفة كانوا إيه في زمن علي بن أبي طالب والحسن؟ كانوا شيعة، يعني الشيعة هم اللي بيطعنوا في أئمتهم. بالإضافة لأنه حتى روايات الشيعة، ودي كارثة عندهم، يقولون أكثر من رواية أنه أن الله لا يحب الرجل المطلق اللي بيطلق كتير.
نعم،
الحسن بن علي
كان يتزوج ويطلق،
حتى ان علي بن ابي طالب قال يوما لاهل الكوفه لا تزوجوا الحسن فانه مطلاق، يعني بيتجوز ويطلق. فقام واحد من اهل الكوفه وقال والله لنزوجه ولو فعل، يعني هنجوزه وهو يطلق وهو براحه.
طب ويخالفوا
فلو جمعنا المساله دي، اذا يعني هم يطعنون في من يطلق، فالحسن كان كثيرا للطلاق، فدائما في تلميحات عندهم للطعن في الحسن بن علي. لابد ان يعاقب على مساله انه تنازل عن الامر لسيدنا معاويه، فعاقبوه بالطعن فيه وبسبه وباستبعاد أولاده كلهم. نقلوا حتى هم وضعوا القاعدة ووضعوا فيها استثناءات. القاعدة عندهم إنه الإمامة دائما تكون في الأبناء، يعني الأول علي بن أبي طالب وبعدين ابنه الحسن، لكن جم عند الحسن وحطوا الاستثناء، انتقلت الإمامة من الأبناء إلى الإخوة، نقلوها للحسين وبعد كده مسألة شهربانو غير. فطبعا نرجع سريعا إلى حديث الثقلين. طبعا هناك روايات كثيرة منها إني تارك فيكم ثقلين أحدهما أكبر من الآخر ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. طبعا كل هذه الحديث ضعيفة لا تصح. والحديث اللي ذكرناه هو حديث لفظ عترتي، فيه رجل اسمه زيد الأنماطي وهو منكر الحديث. طيب، الخلاصة هذا الأمر إذا سلمنا بصحة حديث الثقلين، إيه هما الثقلين المفترض؟ مفترض أنه القرآن
والعترة.
طيب، هل أنتم تمسكتم بالقرآن مبدئيا؟ في الحديث بيقول استقلين مع بعض والاثنين لازم يكونوا مع بعض
ولا يفترقان حتى يرد علي الحوض.
ده سؤال يجب كل واحد شيعي يسأله نفسه، هل تمسكتم مبدئيا إذا سلمنا بصحة هذا الحديث، هل تمسكتم بالثقل الأول؟ إذا تمسكوا بالثقل الأول سلمنا، نتفق على قاعدة، ما هو حكم كل من يقول بتحريف القرآن؟ موضوع بسيط عشان نوقن بأنكم تمسكتم بالثقل الأول. لو قالوا أنه من يقول بتحريف القرآن كافر سقط دينهم كله، يبقى سقط مستدرك الوسائل اللي هو للنور الطبرسي صاحب كتاب ايضا فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، يسقط دينهم كله. او انهم يقولون لا هو اجتهد، وهو ده خلاصة امرهم، انه لا يستطيع انه يكفر احد يطعن في القرآن الكريم. اذا يبقى مبدئيا انتم لم تتمسكوا بالثقل الاول، فلم يتحقق فيكم حديث الرسول. هذه مسألة. المسألة الثانية، انه اللي حدث بالفعل او اللي صح عندنا في فضائل علي بن ابي طالب اللي هو حديث غدير خم، بس احنا ناخد الجزء الاخير فيه، انه زيد بن ارقم يقول فاوصى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بكتاب الله وحث على التمسك به وقال، يبقى ده الجزء الاول قرآن وامر الناس انهم يتمسكوا به، وقال اذكركم الله في اهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالذي حث على التمسك به هو كتاب الله.
نعم.
ده نص كلام زيد بن أرقم. طيب السؤال الآن، راحوا مرة لعلي بن أبي طالب بعض الشيعة، لما في ده الرواية دي موجودة في نهج البلاغة ورواية هامة جدا، يعني علي بن أبي طالب وضع قاعدة في منتهى الخطورة. ذهب الشيعة إلى علي بن أبي طالب وقال له إن الأنصار يقولون أن الإمامة فيه، يعني الأنصار دلوقتي بيطالبوا بالإمامة. فقال لهم هل احتججتم عليهم؟ يعني مش كنتوا تقول لهم حجة بالغة كده؟ فقالوا وبماذا نحتج عليهم؟ قال قولوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا احسنوا إن للأنصار احسنوا إلى محسنهم واعفوا عن مسيئهم. فقالوا وما الحجة في ذلك؟ إيه الحجة في كده يعني؟ فعلي بن أبي طالب حط بقى القاعدة دي، قال لو كانت الإمامة فيهم لما كانت الوصية بهم.
نعم.
هو الراجل حط قاعدة بيقول يعني لو كانوا هم الخلفاء الرسول هيوصيهم ليه؟ لكن هو بيوصي الناس بيهم علشان هم مش حالوا الأمر.
نعم.
نفس الكلام نقوله لعلي بن أبي طالب، لو كانت الإمامة فيكم لما كانت الوصية بكم.
نعم.
لأن أنت المفروض الخليفة أو أنت الحاكم، ده المفترض الرسول عليه الصلاة والسلام لما يكلمك يقول لك والله يعني خد بالك من المسلمين لأنك أنت الخليفة. فهذه القاعدة في غاية الأهمية، لو كانت الإمامة فيهم لما كانت الوصية بهم. ونرجع تاني إلى مسألة العترة، لفظ العترة.
نعم.
إذا سلمنا بصحة هذا الحديث، من هم العترة؟ وده من الأسئلة المحرجة جدا للشيعة. يعني لما يجي مثلا يتكلم عن الأقربين يقول لك الأقربين علي بن أبي طالب والأربعة الباقيين أو اللي هم الخمسة كلهم. نعم. يعني. طيب دول العترة. طب ومين الأقربين؟ هم وهم العترة وهم أهل البيت. يعني سبحان الله أهل بيت النبي هم نفسهم عترته، هم نفسهم الأقربين. سلمنا مع أن هذا خرط، هذا. نعم. كلام لا يمكن أن يقره إنسان عاقل. طيب انسبوا إلينا العباس، علاقة العباس إيه بالرسول عليه السلام؟ هل هو من العترة؟ هل هو من الأقربين؟
من أهل البيت.
هل هو من أهل البيت؟ اختاروا حاجة.
نعم.
واحدة.
نعم.
تفاجأ إن العباس لا مش موجود في الثلاثة. طب ده كلام منطقي.
زوجات النبي.
بس أنا عايز العباس عشان الإمامة تحديدا.
نعم.
لهذا أنا أريد أن أقول من كل أقول لكل منصف من علماء الشيعة انسبوا العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما صلة العباس بالنبي؟ نحن نعلم إنه عمه. طيب هل هو من آل البيت؟ لو قالوا من آل البيت سقط الدين كله، يبقى خلافة بين العباس كلها صح. لو قالوا من العترة سقط الدين كله، لأن أنا هتمسك بالعترة الله، أنا هختار بقى.
نعم.
أنا هختار من العترة بني العباس، مش كده ولا ايه؟ ولا ان الحديث يعني لفظه عام يحتاج الى تخصيص ولا مخصص، مفيش مخصص هنا. او قالوا انه من الاقربين، هتمسك به وانذر عشيرتك الاقربين ويقول ان العباس اضمر الاسلام في نفسه وتصح خلافة بني العباس ويسقط دين الشيعة كله. لهذا هؤلاء دائما يتخبطون، يضع القاعدة فسبحان الله ترتد اليه وتهدم دينه.
اشرت منذ قليل الى حديث الغدير.
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 الغدير. الغدير.
نعم.
الغدير يعني له هو اسمه جميل يعني سبحان الله. علماء الشيعة يهتمون به بشكل غير عادي. يعني عبد الحسين الأميني العمل موسوعة 11 مجلد في حديث الغدير فقط، حديث الغدير بس 11 مجلد. وطبعا حتى من كثرة يعني محبتهم لحديث الغدير أصبح عندهم قناة فضائية بنفس الاسم.
نعم.
باسم الغدير. خلاصة هذا الحديث أنه طبعا ده من الحديث الصحيح عندنا، ولكن في نص حتى نص واحد فقط، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا النص، هذه الزيادة صحيحة.
نعم.
لكن علماء الشيعة يعني مطوا موضوع
اللهم ولي من ولاه،
اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه عيسى طار. يعني هم يعني احنا لازم نسامحهم شوية.
ايه يعني
من الحق زي بالضبط مثلا اما يجوا يقولوا يعني يجوا مثلا يحاول يحط يركب حديث للسيدة عائشة.
نعم.
يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصح الصحيح ايتكن تنبحها كلاب الحوأ، بس كده. فهو يقوم بقى يحط لها شوية حديث، هي تكون تنبحها كلاب الحوأب وإياك أن تكوني أنت يا حميرة. طيب حلو قوي. يعني الرسول عليه السلام مش عارف إن هي اللي هتخرج. طب إياك يعني إيه؟ هو خلاص الأمر الغيبي ده هيتغير؟ يعني هو بس هو إيه يعني معناها؟ يعني هو كلام فارغ وخلاص. يعني الناس بتحاول إنها إيه يعني تدس في الحديث ما ليس منه. الحديث غدير خم إنه يعني زيد بن أرقم يقول وقف بين النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم بين مكة والمدينة بماء يدعى خما، فذكر الله ووعظ ويعني وأنذر وقال إنما أنا بشر، ما معنى الحديث يعني إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلي أولهما كتاب الله، فيعني فأمر بالتمسك به ووصى به وقال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فسأل بعض الصحابة، سأل زيد بن أرقم قال له نساؤه من أهل بيته؟ يعني الصحابي بيسأل زيد بن أرقم أنا عايز علماء الشيعة لما ينقل الحديث ينقل الحديث بالكامل. قال نعم نساؤه من أهل بيته وأهل بيته من كل من حرم الصدقة بعده وهم بنو العباس وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو علي.
نعم.
هو ده الحديث بهذا النص, ده حديث غدير خم. هناك زيادات صحيحة, ده الحديث طبعا في صحيح مسلم, لكن زاد عند النسائي وفي الترمذي زيادات صحيحة اللي هو من كنت مولاه فعلي مولاه فقط. نعم. هو ده الجزء ده فقط. يقولون يأتوا بقى إلى مسألة من كنت مولاه فعلي مولاه.
نعم. هذا التبليغ
مولاه, هذا هو التبليغ.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ
قبل ذلك.
نسمع المقطع,
نسمع.
ربما يبين أيضا لنا ماذا يقولون, نشاهد معه.
بولاية آدم شنو معنى السجود؟ سجود يعني خضوع يعني التقبل, يعني هذا زعيمكم فالحين الملائكة واللي فشل إبليس طرد. وامتحن جميع الأنبياء بالولاية وامتحن السيد الأنبياء وخاتم الرسل. شلون امتحان؟ أمر مع تهديد. 23 سنة النبي في سبيل الله نهض يبين للناس الأحكام, بين لهم جميع العبادات, بين لهم أحكام شرعية, بين لهم القيام المثل. آخر سورة نزلت في القرآن الكريم سورة المائدة بإجماع جميع المسلمين, وهذه الآية في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تدري هذا معناه شنو؟ أنت واحد ترسل حتى يبلغ عنك كلام, راح ما بلغ, يعني تمرد عليك. عجيب يعني. هي ولاية منه؟ ولاية علي. امتحن الله سيد الرسل بتبليغ الولاية, وإن لم تفعل, لا تفعل, إذا ما سويت لا بلغت عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الحج ولا عن الأمر بالمعروف ولا عن النهي عن المنكر ولا عن الزكاة ولا عن الخمس ولا عن الأحكام ولا عن الشريعة ولا عن القيم ولا عن القرآن. امتحان, امتحان الولاية, لأن رب العالمين أجل وأجل وأعلى وأعظم من أن يباشر خلقه.
يعني هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لم يبلغ
وتمرد,
وتمرد
على تمرد. هي كل روايات الشيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الشكل, انه دائما يامره ربه بان يبلغ ولايه علي بن ابي طالب, فيعني يضيق زرعا.
اذا هم يقولون ان حديث الغدير كان تبليغا للامه بولايه علي رضي الله عنه.
سلمنا الان, عايز الناس تتخيل حجه الوداع. حجه الوداع النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم 9 وقفه عرفه, نبي معاه اكثر من 120,000, قيل من 100,000 حتى 120,000 صحابي اجتمعوا كلهم في يوم عرفة.
نعم.
وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبة تاريخية. يعني قال فيها, وكان كل دائما يكرر: ألا هل بلغت, ألا هل بلغت. إذن المسألة انتهت, ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا نحن نقر بذلك. طيب هل في روايات عند الشيعة بتؤكد أن هذه الآية نزلت على النبي في يوم 9 من ذي الحجة؟ هناك روايات كثيرة جدا تؤكد, لكن علماء الشيعة بيكذبوا وبيدلسوا. الآن يوم 9, يعني مثلا في كتاب بحر الأنوار في المجلد 7 رواية عن ابن عباس يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله بعرفات, وده الشاهد, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات, فقال: أفيكم علي؟ قلنا: بلى. فأتى إلى علي وضربه على كفيه, يعني حط إيده على كتفيه, وقال: يا طوبى لك يا علي, نزلت في وفيك آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. يعني محمد باقر المجلسي يعترف أن هذه الآية, آية كمال الدين, نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. بعدها 9 أيام سبحان الله تنزل آية تانية تقول له: أنت لم تبلغ وما بلغت وإلا. طب ده كلام يعقل؟ ده يعني كلام لا يمكن أبدا أن يعقل.
يعني وقتنا يكاد ينتهي, ما حقيقة الأمر؟
لحقيقة الأمر أن كل هذه افتراءات, هم أرادوا أن يأخذوا من لفظ المولى أنه معناها أنه الحاكم أو الخليفة, والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. المولى بمعنى الناصر أو المحب, ونحن نقول ان علي بن نحن لا ننكر فضائل علي بن ابي طالب، لكن هذا لا علاقة له ابدا بمسألة الامامة او التنصيب، والقضية كانت مختلفة تماما لانه كانت مرتبطة بجيش من المدينة، كانت حصلت اشكاليات وكان لهم اخذ على علي بن ابي طالب، فاراد النبي ان يرفع من شأن علي بن ابي طالب.
نعم بارك الله فيكم، يعني الامر فيه متسع من
الوقت فعلا،
نعم
كان
من البيان، نعم من البيان باذن الله تعالى في حديث الغدير على وجه التحديد، لان لها هذه القصة، قصة حديث الغدير تبين المراد من هذا الحديث. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وفي حلقة قادمة بإذن الله تعالى نبين ما هو المراد من هذه الكلمات التي أوردوها، وما هو المزيد الذي زاده القوم على كلمات النبي صلى الله عليه وسلم افتراء وبهتانا. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا نقاء، هي أمة لكن